بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لقد رأينا خلق يوسف وأدبه الجم مع إخوته الذين ظلموا، ووالله لو أن أحدنا أصيب بمعشار ما أصيب به يوسف وتمكن ممن ظلمه لبطش بهم ولجعلهم عبرة يتكلم الناس عنهم، ولكنه ترفق بهم واعتذر لهم وكان بركة عليهم وعلى أهله، إنه عفى عنهم وتجاوز ذلك بإكرامه لوالديه وذويه بأن أرسل معهم قميصه حتى يكون علامة على وجوده وأمارة على حياته، كما أعلم الله تعالى نبيه يعقوب. هناك سياق طيب دقيق مليء بالدلالات والعبر والفوائد والفرائض، نجد هذا السياق مع آيات اليوم. قال الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال يوسف لإخوته اذهبوا، أي لا تمكثوا، تحركوا الذهاب الانطلاق والانتقال من مكان لآخر. أرادهم أن ينتقلوا من مصر لبلدهم. إنهم في هذه المرة لن يحملوا بضاعة ولن يحملوا متاعا، لن يحملوا بضاعة ولا متاع، وإنما سيحملون ماذا؟ قميصا. لك أن تتصور، يحملون قميصا يسافرون به من مصر لصحراء الشام في هذه المرة، لم يعترضوا عليه ولم يقولوا له كيف نسافر بقميص أتهزأ بنا؟ أبدا، وإنما امتثلوا. قال لهم ارجعوا إلى بلادكم وخذوا هذا القميص، اذهبوا بقميصي، لم يقل اذهبوا مع قميص، ولم يقل اذهبوا حاملين قميص. الباء هنا للملابسة، فيها معنى الإلصاق، استمسكوا بهذا القميص، لا تفرطوا فيه، لا تضيعوه، فهذا أفضل لكم من الكيل والطعام، اذهبوا بقميصي. ثم قال هذا لمزيد من التأكيد والعناية، لم يقل اذهبوا بقميصي فألقوه، وإنما قال اذهبوا بقميصي هذا. ماذا نصنع بهذا القميص؟ قال فألقوه على وجه أبي. سبحان الله، يقال المدة التي كانت بين ضياع يوسف وبين هذه الحادثة 40 سنة، وقيل كانت نيفا 80 سنة، أقوال، ولكن إذا لم نعرف بالدقة كم هي من السنين، هي بالفعل عدة عشرات من السنوات. ومع ذلك الوالد والد، له احترامه وتبجيله، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، لم يقل ألقوه عند أبي، ولكن ألقوه على وجه أبي، لأن الآفة أصابت عينه من شدة البكاء. 40 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لك أن تتصور رجل يبكي ولده الحبيب الأثير 40، 50، 60، 70، 80 سنة، إيه اللي حصل؟ قال الله فبيضت عيناه من الحزن. إذن الآفة هنا فين؟ في العين. ولذلك ناسب أن يقول فألقوه على وجهي، وعلى هنا الاستعلاء، فلما كان الوجه أعلى البدن ناسب أن يكون الإلقاء من علو، فألقوه على وجه أبي. وسمي الوجه وجها لأن الإنسان يواجه به الناس. أنت لما تيجي تقابل الناس لا تقابلهم بقفاك، وإنما تقابلهم بماذا؟ بوجهك. فسمي الوجه وجها لأنك تواجه به الناس. فألقوه على وجه أبي، كلمة أبي فيها معنى الملاطفة والرقة. طيب لو فعلوا ذلك، قال يأتي بصيرا، يأتي بصيرا. الإتيان مقابل الإدبار، يبقى أتى وأدبر. كلمة أدبر فيها معنى التفرق والهم والحزن والكرب، ده الإدبار. ولذلك المسلم لا يدبر إلا عن معصية، فحال المسلم أنه يقبل دائما، يقبل على الطاعات، يقبل على الطاعات، يقبل على الخير، يقبل على النفع. متى تدبر؟ في حالة واحدة، متى؟ المعصية، تدبر عن المعصية. وهذا ما فعله يوسف، عندما تهيأت أسباب المعصية قال معاذ الله، أدبر عنها، أدبر عنها. ده نمط في حياتك، الطاعات تقبل عليها والمعاصي تدبر عنها، لأنك عندما تقبل على الطاعة فإنما في الحقيقة تقبل على الله. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المصلي عندما يصلي فإنه يصلي والله تعالى ينظر إليه، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة. لماذا؟ لأن الله تعالى ينظر إليك، ينظر إليك، فكيف تلتفت عن الله؟ فالمقبل على الطاعة مقبل عن مقبل على الله، والمدبر عن المعصية مدبر عن الشيطان، فالشيطان هو الذي يأمر بالمعصية، والله تبارك وتعالى يأمر بالطاعة، فالمقبل على الطاعة مقبل على الله، ولذلك جزاؤه على الله، والمدبر عن المعصية مدبر عن الشيطان، فهو من جملة أولياء الله. فمن أراد أن يكون وليا لله، حبيبا إلى الله، قريبا من الله، فلا بد أن يقبل على الله. المسألة في منتهى البساطة، مسألة بسيطة، كما تقبل على مصالحك، لماذا لا تقبل على ما يقربك من الله عز وجل؟ والمقصود يأتي بصيرة، الإتيان فيه معنى الجمع وفيه معنى الهمة، فمعنى ذلك أن همومه سوف تزال، وأن كربه سوف ينكشف. ثم قال بصيرة، أي حال إتيانه، حال إتيانه كونه بصيرة، يأتي بصيرة. ويأتي هنا هو جواب الأمر، وجواب الأمر فيه معنى السرعة، ذاكر تنجح، اجتهد تفوز، إذن فيه معنى السرعة. فمعنى ذلك أنهم بمجرد ما يلقوا القميص على وجه الأرض اللي يحصل هموم وأحزان كلها تنتهي، ويأتي بصيرة. لم يقل هذا فقط، ولكن انظر إلى كرمه وجوده وملاطفته، قال وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين. أجمعين تأكيد للأهل، وأجمعين من ألفاظ العموم، والمقصود ائتوني بأهلكم دون أن تتركوا أحدا. إذن أجمعين فيها معنى العموم والتأكيد، أي ائتوني بكل أهلكم لا تتركوا أحدا منهم، الرجال والنساء والأطفال وكلهم، ائتوني بأهلكم أجمعين. لم يقل وأتوني بأهلكم فقط، ولكن قال أجمعين، أي لا تتركوا أحدا منهم. ودي مسألة مهمة، إن الإنسان اللي ربنا يفتح عليه لابد أن ينفع قرابته، ينفع قريبه وعشرته، لا يكن أنانيا. بعض الناس يعيش لنفسه ولأولاده، أما أبوه وأمه وإخوته وأولاد عمومته وخؤولته لا يلتفت إليهم، خطأ. هذا الأمر ينبغي أن يعدد. إحنا عندنا أمار في الحياة، بسبب ضغط الحياة وشدة الحياة هذه الأمار لابد أن تعدل، كما أن أثر النعمة يجب أن يظهر عليك، كذلك ينبغي أن يظهر على قرابتك. لم يقل وأتوني بوالدي، وإنما قال أتوني بماذا؟ بأهلكم. ولم يقل وأتوني بأهلكم الأقربين، ولكن قال أتوني بأهلكم كلهم ولا تتركوا أحدا. ما أكرمك يا يوسف، ما أكرمك يا يوسف، وما أرحمك، وما ألطفك، وما أعظم خلقك. ولما فصلت العير، هنا بقى في مصر، وفصلت العير أي خرجت من مصر، فصل الشيء عن الشيء إذا نزعه منه. والمقصود بفصلت أي انطلقت وفارقت مصر، والعير أي الرواحل الذي يسافرون عليها، التي يسافرون عليها. ولما فصلت العير، انظروا إلى بادية الشام ومصر، المسافة مئات كيلوات. ولما فصلت العير خرجت من مصر، بينها وبين الشام مئات كيلوات. قال أبوهم، أي قال لمن؟ لمن حضره من أهله وعشيرته. أولاده فين؟ جايين من مصر. يبقى مين اللي بيقول لهم؟ الناس التانيين، بقية أهله. ولما فصلت العير قال أبوهم يعقوب، إني لا أجد ريح يوسف. سبحان الله، سألة عجيبة، هذا الكيلوات يشم ريحة ابنه، إيه المسألة دي؟ هذا خارق للعادة، والله تبارك وتعالى يحدث في كونه ما شاء لمن شاء. الله تعالى يحدث في كونه ما شاء لمن شاء. ثبت أن عمر بن الخطاب كان يخطب في المسجد، أرسل سارية وجيش المسلمين لقتال الفرس. الفرس كان عندهم مكر ودهاء في القتال، تظاهر الجيش الفارسي بأنه مهزوم وتقهر الجيش. فلما تقهر الجيش بدأ الميمنة والميسرة الجيش الفارسي يبتعدهم ويدخل القلب جوه، الجيش المسلم بدأ يدخل جوه، بدأ اللي الجناحين يضبهم على الجيش الإسلامي، جيش المسلمين. كان عمر يخطب في المدينة، وهذا الأمر في بلاد ثالث، في سواد العراق الفارسي. فقال عمر على المنبر، يا سارية الجبل. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ سمع سارية في بلاد ثالث صوتا اشبه بصوت عمر، فصعد الى الجبل، فانقذ الله تعالى جيش المسلمين. بعد فترة طويلة كم شهر، ارسل المسلمون في الجبهة الشرقية رسولهم الى عمر ليبشروه بالفتح والنصر. واتى الرسول الى عمر وقال، لقد كدنا ان نهلك لولا ان سمعنا صوتا هو اشبه بصوتك يقول يا سارية الجبل، فالتجأنا الى الجبل فنصرنا الله. سبحان الله، هذه ايات. ولو تكلمنا عن الآيات العظيمة التي أجراها الله تعالى لأوليائه المؤمنين لطال بنا المقام. فخارق العادة للأنبياء هذه معجزة، وخارق العادة لمن دون الأنبياء كرامة. والمنهج السلفي يؤمن بالكرامة كما يؤمن بالمعجزة، وهذا باب واسع. إذا كون إن يعقوب يشم رائحة يوسف، لا يأتي متهوت وحلمق يقول هذا الكلام كيف، هذا الكلام غير متصور، ويقول بأن القرآن فيه أساطير. المشكلة أن هؤلاء القوم الذين يزنون كلام رب العزة بعقولهم الساقطة، هؤلاء القوم لا يفقهون. قل له أنت أيها البشر الكبير، لك رأس ولك يدان ورجلان، وعندك أنسجة وعندك أجهزة وعندك ملك، أصلك منين؟ من ماء مهين. هل يتصور أن الإنسان ده يبقى من ماء مهين؟ كيف ذلك الأمر؟ كيف الماء يخلق منه العظم والأنسجة والأوردة والعضلات والجلود وكل هذا الملك يخلق من ماء مهين؟ كيف ذلك الأمر؟ أليس الله بقادر على ذلك؟ الله تعالى قادر. فالله القادر على خلقك من الماء المهين قادر أيضا أن يحدث في كونه ما شاء لمن شاء. لما خرجت العير من مصر شم يعقوب رائحة يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف، لم يقل رائحة ولكن قال إني لأجد ريح، لأن الريح فيه معنى الخير والطيب والجمال. إني لأجد ريح يوسف، ويقال بأن الله تبارك وتعالى حمل الرائحة مع الريح فهبت فشمها. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أن تفندون مصدر بمعنى تفنيدكم لي، أي اتهامكم لي، اتهامكم بضعف العقل، رجل كبير ما بيركزش في الكلام، بالمعنى البلدي يخرف، ستتهموني بضعف العقل وكساد الرأي والتوهم لولا أن تفندون، ولكني أجد ريح يوسف. ولذلك لما قال لهم ذلك صدق في حدسه وظنه، ما ليش لا يابا انت نبي رجل عاقل، ربنا يديك الصحة، ربنا طول عمرك، لم يقولوا ذلك، مما يدل على إن هؤلاء الناس كانوا قساء، كانوا أجلاف. قالوا تالله، تالله يعني بالله قسم، إنك لفي ضلالك القديم. شوف الكلمة الصعبة، تصور كده لو إن الأب بيقول لأهله أولاده والله يا أولاد حاسس إن أنا أجل اقترب، يابا ربنا يرحمك، بدل ما يقولوا له ربنا يطول في عمرك، ربنا يحسن في عملك، يلا يا بابا انت عشت دلوقتي 100 سنة فعل كده يا ربنا بقى يعني يوفقك كده لا سبحان الله، الكلمة الطيبة تعب، الكلمة الطيبة تعب. وإن الرجل لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 قرينا. لابد أن يكون الكلام مع الآباء والكبار كلاما رقراقا لطيفا. كان بعض السلف من أكثر الناس أدبا، قيل له كيف هذا الأدب؟ قال ما عاملت أحدا إلا كان أفضل مني. سبحان الله، كل الناس أفضل مني، إن كان أكبر مني عاملته كأبي، وإن كان أصغر مني عاملته كولدي، وإن كان تربي في سني عاملته كأخي. يبقى الناس كلها إيه؟ آباء وأبناء وإخوة. هذا هو الأدب. لما تيجي تكلم حد انظر أكبر منك ولا أصغر منك، لو أكبر له إكرامه واحترامه، لو أصغر له الرحمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، واللفظ الآخر ويعطف على صغيرنا. هذه آداب وسلوكيات. بعض الناس معايير احترامها الحاجة والمصلحة، لو عنده حاجة عند حد سواء منصب أو مال أو مصلحة أو ما إلى ذلك تجد متلطف ورقيق ومؤدب ما شاء الله. وإذا لم تكن له حاجة عند أحد كان فظا وكان غليظا. لا، ينبغي أن تكون الأخلاق واحدة وأن يكون الأدب واحدة.
كما أن الماء واحد، كما أن الماء واحد ينزل على الزرع كله كما قال الله يسقى بماء واحد، كذلك الأدب واحد لا يتعدد ولا يتغير، لا يتعدد ولا يتغير. فلما قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، ولكن المشكلة فيكم أنتم ستتهموني بالكبر وضعف الرأي وقلة العقل، لم يجيبوه بالجواب الحسن بل أجابوه بأسوأ جواب، قالوا والله تالله إنك لفي ضلالك القديم، أوهامك القديمة أنت متوهم، أوهامك القديمة، عايش في قصة يوسف وقعد تعيط وتبكي هتضيع نفسك، ومتصور أنه هو هيرجع وأنه هو عايش في أوهام يوسف. وسمي ذلك ضلالا لأنهم لا يؤمنون بأن يوسف حي، وبالتالي تذكيره في يوسف وهم وحزن على يوسف لم يفيده في شيء، فسمي ذلك ضلالا، لأن السمن عندما يوضع في الطعام لا يبقى له أثر. فكذلك أوهامه في مسألة يوسف لن يكون لها أثر. يوسف إيه؟ فيوسف قال 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لا نعرف عنه شيئا، ربما مات أو أكله ذئب أو عقرب أو حي أو ما إلى ذلك. إنك لفي ضلالك القديم. في هذا المقام وهذا الحوار وليس له إلا الله، وهو نبي مظلوم في وسط أهله وقرابته، جاء البشير. فلما أن جاء البشير، من أسعد الكلمات في اللغة الكلمات المتصلة بحروف الباء والشين والراء، من أسعد الكلمات، بش مبشر، بشير بشرى، ماذا أيضا؟ بشارة. إذن كل الكلمات من هذه الكلمة كلمة جميلة. فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء البشير أي الذي يبشر، فلما أن جاء البشير، ودعونا من أقوال المفسرين في من هو ذلك البشير، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقاه أي ألقى القميص على وجه يعقوب، فارتد بصيرا مباشرة. سبحان الله، هذه المسألة يعني بعض الناس بيحاولوا يجعلوا لها جانب نفسي، لا، دي مسألة متعلقة بأمر الله، حتى الجانب النفسي لا يقع إلا بأمر الله. يقولك مثلا امرأة خرج ولدها إلى العراق ليعمل في العراق في فترة الثمانينيات وانقطع الخبر، هذه المرأة عميت، وفجأة دق الباب فسمعت صوت ولدها الذي ظنت أنه قد مات منذ عشرات السنين، فرد الله إليها بصره. يمكن أن يقع ذلك لأمر الله، لا تحلل ذلك بأمور نفسية أو علمية، ولكن لا شيء يقع في هذا الكون إلا بأمر الله. التأثيرات المادية ينبغي أن تكون تالية لقدرة الله عز وجل، ولذلك مادة الفيزياء ومادة الأحياء فيها تفسيرات مادية بعيدة عن الجانب الإيمان. كيفية إنزال المطر، يقول لك السحابة كانت محملة بالماء وجاية من مكان بارد وبعد مرت على المش عارف إيه فكان منخفض إيه فراحت نزل الماء، هذا كلام عجيب، ما نزل هذا المطر إلا بأمر الله. بدليل تجد في المنصورة بلد واحدة ودرجة حرارة واحدة، تجد في أحمد ماهر مطر، وتجد عند السكة الحديد مفيش مطر. الله، هو ربنا أمر الماء أن ينزل هنا وأمر الماء لا ينزل هنا، هذا أمر الله عز وجل. ويمكن أن تأتي سحابة ملأة بالمطر تجاوب الصحراء القاحلة لتمطر في مكان معين بأمر الله، كما ورد في الحديث الرجل الذي سمع صوتا باسم رجل في السحاب فتتبع هذه السحابة حتى نزلت في مكان ما في الصحراء، حديث مشهور. التفسيرات المادية خطر، لابد أن نخضع التفسيرات المادية لقدرة الله أيضا. يقول لك مثلا دورة حياة البلهارسيا، إن في بلهارسيا موجودة في الترع، اتلقت قوقع راحت دخل في القوقع ولبدت في القوقع، وجاه واحد علشان ياخد غطس يستحمى في الترعة فايه كان مصاب مش عارف ايه، فطلعت البلهارسيا دخلت فيه واخدت الدورة في الدورة الدموية حتى وصل مش عارف. هذا كله بأمر الله وبقدر الله، فمن أعدى الأول؟ ينبغي أن تكون التفسيرات مرتبطة بقدرة الله عز وجل. ليس معنى ذلك أننا نهدم قانون العلم، ولكن لا نريد أن نقدس قانون العلم، ولكن ينبغي أن نقدس ربنا سبحانه وأن نقدس أمره في الكون، ثم بعد ذلك تأتي هذه التفسيرات في ضوء قدرة الله. فارتد بصيرة، هذه الكلمة في غاية الجمال، لأن كلمة الارتداد رجوع الشيء، رجوع الشيء إلى أمره الأول، رجوع الشيء إلى أمره الأول. ومنه تسمية الذين منعوا الزكاة بالمرتدين، على أحد قولي أهل العلم أن الارتداد هنا بمعناه اللغوي، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه أولا. ومنه أن تضرب الكرة في الحائط فترتد إليك لأنها كانت منك، تضربها في الحائط فترجع إلى النقطة التي كانت عندها أولا. الرجل الأول كان ماذا؟ كان مبصرا، ثم عمي، فعندما يرجع إلى وضعه الأول يرجع إيه؟ يرجع مبصرا، وهذا قوله فارتد بصيرا. وعندئذ قال لحاضريه الذين اتهموه بضعف الرأي وأنه متوهم وأنه يعيش في أوهامه القديمة، قال ألم أقل لكم، والوقف هنا حسن، قال ألم أقل لكم، والوقف هنا حسن، ثم قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا فيه إشعار بأنه كان نبيا يوحى إليه. لما وجدوا هذه الآيات المادية العظيمة، أبوهم اللي كان أعمى بقاله سنوات طوال، بمجرد أن ألقي القميص على وجه يوسف يكون بصيرا، عندما رأوا ذلك وأيقنوا صحة ما قاله أبوهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، اعترف بأخطائهم، إنا كنا خاطئين. وقلت بأن خاطئ الذي يتعمد المخالفة، أما الذي يجتهد في إصابة الحق فيخطئ فلا يصيب الحق بعد اجتهاده واستفراغ وسعه فيه فلا يسمى خاطئ، وإنما يسمى ماذا؟ مخطئ. تكلمت في هذه المسألة من قبل. قال أبوهم سوف أستغفر لكم ربي، أي أطلب من ربي أن يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، لمن أراد التوبة بصدق. فلما دخلوا على يوسف، كأنه طبعا كلمة فلما دخلوا على يوسف معناها أنهم تجهزوا وجمعوا متاعهم وركبوا الرواحل وسافروا من الشام حتى أتوا إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف قيل كانوا قريبا من المئة، قيل كانوا قريبا من المئة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقيل مكثوا في مصر حتى أن خرجوا في زمن الفرعون في قصة موسى وفرعون، وكانوا أكثر من 600,000. هذا كلام لا ننفيه ولا نثبته، هذه كلها أخبار لا نستطيع أن نثبتها، ولكن خرجوا من صحراء الشام وأتوا إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال بعض أهل العلم هناك تقديم وتأخير، والتقدير فلما دخلوا على يوسف قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش. قالوا هذا هو سياق الآيات، لأن آوى فيها معنى الضم والاحتضان، وهذا لا يكون إلا في المنزل. فالسياق الأول يدل على أن يوسف خرج لاستقبالهم، وهذا غاية الإكرام، عندما يأتيك ضيف الأفضل أن تخرج لاستقباله، أن تخرج لاستقباله، مش تقعد في البيت وتخبط عليك وتفتح له الباب أهلا وسهلا تفضل. عندما يأتيك ضيف غالي أو ضيف أتى من سفر بعيد، فإن الأدب والإكرام أن تخف لاستقباله، ولو خرجت لاستقباله خارج البلد لكانت هذه سنة حميدة، كان ذلك معروفا عند العرب، وهو معروف في عادة الملوك أنهم إذا أتى إليهم المعظم المكرم خفوا لاستقباله، لا يستقبلونه عند الدار وإنما يخرجون إليه. فنبي الله تعالى يوسف سياق الآيات يدل على أنه خرج لاستقبال أهله وأبويه على الحدود، مش وقف كده في القصر كده ازيك يا رب تفضل خلوا، لا طلع وركب وراح واستقبلهم، وعندئذ قال ادخلوا مصر، يبقى كلمة ادخلوا مصر أي ادخلوا البلد، يبقى كان ذلك قبل أن يدخلوا مصر. وقيل لا بأس أن يكون الاستقبال في داخل البلد، لا بأس هذا أو ذاك، وكلاهما محتمل. وقوله إن شاء الله إما متعلقة بالدخول أو متعلقة بالأمن، والمقصود ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ويمكن أن يكون المقصود ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله. إذن المشيئة متعلقة بالدخول أو متعلقة بالأمن، وما الضير أن تتعلق بالاثنين؟ ليس هناك مشكلة، لا ليس هناك مشكلة أن تتعلق المشيئة بالدخول، لأن إتيانهم ودخولهم مصر كان بإذن الله، ثم الأمن الذي سيحدث لهم من الاستقرار ودفع الجوع والإكرام هذا كله أيضا بإذن الله، وهذا يدل على التوحيد. نتعلم المشيئة وإن كل شيء بأمر الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقلت بأن آمنين حال، وهذا الحال يدل على الأمن الذي تمتاز به هذه الديار، نسأل الله تعالى أن يجعلها ديار أمن إلى ما شاء الله. ورفع أبويه على العرش، العرش هو سرير الملك، العرش هو سرير الملك، المجلس الذي يجلس عليه، وسمي سرير الملك عرشا لفخامته. الملوك أو من كان في منزلتهم يجلسون على أسرة ضخمة فخمة، يقال بأن عرش كسرى كان ضخما يجلس فيه عشرات الناس، يعني ممكن لو يعني عشرات الناس يقعدوا معاه على السر بتاعه. أما التاج الذي كان يلبسه كسرى كان يربط بسلسلة عظيمة معلقة، التاج بتاعه مثلا 2 طن ولا شيء، متعلق بسلسلة كبيرة كده، ويجعل الحجاب، فيدخل كسرى يجلس على الكرسي ويحط دماغه فين؟ في التاج، لأن لو نزل التاج على دماغه هيفطس هيموته، فالتاج معلق بسلسلة وهو يدخل دماغه في التاج. ولذلك بقى أبهى، تصور بقى واحد يدخل على كسرى تاج لوحده ما شاء الله وسرير ما شاء الله أبهى. فالملوك يحبون الأبهة والفخر والعظمة، هذه سنة الملوك. ويوسف كان عزيز مصر، الرجل الثاني في الدولة، فلما دخل أبويه احتضنهم وأحسن نزلهم وأكرمهم واستقبلهم وطمنهم وقال لهم انتهى عهد البؤس والفقر والقحط، وأتيتم بلاد الخير والنعمة والرخاء والأمن. رفع أبويه على العرش، يقعدون بقى على العرش جنبه على السرير، سبحان الله. والله بالأمس أحد الزملاء بيقول إن كان هناك يعني أحد زملائنا في الجامعة سامحه الله، أبوه كان رجل بسيط، رجل عامل بسيط، بس علم ابنه وابنه ده أساس الجامعة. أبوه الرجل العامل البسيط بملابسه البسيطة راح لابنه في الكلية، إحدى الكليات، ابنه قال له أنت جاهز إيه؟ روح البيت جاي وأنا جالس عند البيت. مكسوف من أبوه، مكسوف من أبوه، فقال له أنا همشي معاك يا ابني ونروح مع بعض. قال له لا اتفضل اسبقني وأنا هاجي وراك. فالأب زعل وغضب من ابنه وقال له والله ينقطع ما بيني وبينك، فأنا كنت بجيب القلم والرصاص أكثر نصين، أديك نصه وأدي لأخوك نصه عشان أعلمكم، وبعد ما تبقى أستاذ في الجامعة تتنكر لأبيك، سبحان الله. انظر هذه القصة، الكلام ده سمعه امبارح فقط. طب ننظر في قصة يوسف، أتى أبويه وهم في جهد وسفر، مش راكبين عربية مكيفة ولا طيارة مكيفة، وإنما راكبين العير، وسفر طويل وصحراء ورياح ورمال، يا ترى كيف كان حالهم؟ ومع ذلك يكرمهم ويقربهم ويجلسهم على العرش، يجلسهم على العرش. ورفع أبويه على العرش، كلمة رفع أبويه على العرش دلالة على أن العرش كان عاليا، كان عاليا. ورفع أبويه على العرش أي متمكنين في الجلوس، لأن على ظرفية فيها معنى الفوقية، فيها معنى الفوقية. يبقى رفع العرش ما كانش كرسي بسيط، لا ده عرش حاجة كبيرة وعالية. فرفع أبويه ومكنهم من الجلوس، وإيه اللي حصل بعد ذلك؟ وخروا له سجدا. بعد ما رفعهم خروا له سجدا. قيل بأن الأبوين هو الأب يعقوب وزوجته اللي هي أم يوسف، وقيل بأن الأبوين هو والد يوسف يعقوب وخالته لأن أمه قد ماتت. وهذا قول يعني يحتاج إلى تأمل، ليس عندنا دليل. اللفظ واضح، ورفع أبويه، إذن الأب والأم، لا نحتاج إلى تفسيرات، هذه التفسيرات غير ثابتة. إذا كان التفسير ثابتا صحيحا فهلم به، وإذا لم يكن فإن ظاهر اللفظ هو المتعين. وخروا له سجدا بعدما طلقهم على العرش ومكنهم من الجلوس، إيه اللي حصل؟ نزل الأب والأم والحداشر أخ سجدوا ليوسف وجالس على العرش. إذن يوسف، نتصور هذا المشهد، يوسف جلس على العرش وجلس أبويه أيضا معه على العرش، وبعد ما جلسوا على العرش واستقروا على العرش نزل الأب والأم والحداشر أخ موجودين، فسجد الأب والأم والحداشر ليوسف. والسجود ليس هنا بمعنى الإيماء، ولكن السجود هنا بمعنى أن جعلوا جبهتهم في الأرض. خروا له سجدا، أي نزلوا على وجوههم إلى الأرض كحال سجودنا لله عز وجل. قيل خروا له سجدا أي خروا لله، هذا قول، ولكن هذا القول يحتاج إلى تأمل والسياق لا يسعفه، وإنما خروا له الضمير يعود إلى من؟ إلى يوسف، لأنه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، عندما قال إني رأيت أحد عشر كوكبا، الأمة 11 أخ، والشمس والقمر الأمة مين؟ الأب والأم. إذن الضمير في السياق يعود إلى يوسف. وخر في اللغة معناها السقوط على الوجه، ومنه قول الشاعر خر صريعا لليدين، خر صريعا لليدين أي خر على وجهه إلى يديه، على يديه. فخروا له سجدا أي نزلوا على وجوههم إلى الأرض وبسرعة. ومن قول الله عز وجل يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا، فيخرون للأذقان أي ينزلون على الأرض سريعا، ينزلون على الأرض سريعا، وهذا دلالة على الخضوع. كان ذلك في شريعتهم، كان هذا في شريعتهم، إن التعظيم للكبير أو المعظم أن يسجد له. ولذلك معاذ بن جبل والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، عندما ذهب إلى بلاد الشام وجد النصارى يسجدون لأباطرتهم الروم، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما شاف النبي راح ساجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. عندما حدث ذلك قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ما بين الرؤيا وبين هذا الحادثة كما قلت 40 سنة أو 80 سنة على أقوال المفسرين. إذن يمكن أن يأتي تأويل الرؤيا أي تفسير الرؤيا وصيرورة الأمر، يمكن أن يأتي بعد 40 سنة، بعد 3 سنين، 10 سنين، بعد أسبوع. بعض الناس يتقدم إلى عروس يصلي ركعتين استخارة وينام، عاوز يلاقي في الرؤية نتيجة الاستخارة. طب لو ما تلقاش يصلي استخارة تاني. واحد أخبرني قال أنا صليت استخارة قريب من 100 مرة، ما هو حاطط النتيجة لابد يجيله فين؟ في المنام، إن هو العروسة الفلانية في المنام يتقال له روح اتجوز فلانة، أو يتلاقي مثلا عود ياسمين طالع من أرض زرع مليان كله نخل، أي إشارة، المسكين مش أي إشارة خالص، فيقعد يكرر الاستخارة يكرر وما إلى ذلك. أبدا، يمكن أن يكون تأويل الشيء بعد الرؤية بالسنوات الطوال، ولهذا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قبل ظرف زمان، قد جعلها ربي حقا أي صدقا، وقد أحسن بي. يا سلام، مين اللي أحسن بي؟ الله. نسبة الخير إلى الله. بعض الناس تعمل معروف ينسى الله وينسب المعروف إليه. بعض الناس يقول هعتمد على الله وعليك، خطأ. لا، اعتمد على الله ثم عليك. هتوكل على الله وعليك، خطأ. أتوكل على الله ثم عليك. انتبه من هذه الأشياء. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يقل أحسن إلي، مع إن فعل أحسن لا يتعدى إلا بإلى، ودي مسألة في غاية الدقة في اللغة، إن أحسن لا تتعدى إلا بإلى، لكن هنا في هذه الآية عداها بالباء، أحسن بي. قال أهل العلم لأن أحسن هنا ضمنها معنى الترفق، أي ترفق بي. أحسن بي أي ترفق بي، كل ما كان خيرا لي ورفقا بي أحدثه الله تعالى لي. يا سلام، كل الأمور اللي فيها خير لي ربنا سبحانه وتعالى وفقها لي وأوقعها لي وقد أحسن بي. ما وجوه الحسن التي أزداها الله لك يا يوسف؟ قال إذ أخرجني من السجن. شوف ده غاية الأدب، لم يقل أحسن بي عندما نجاني من الجب وعندما نجاني من كذا. هو قال لإخواته لا تثريب عليكم اليوم، لن أعيركم ولن أذكركم بما صنعتموه، وقد وفى. فلم يذكر حادثة الجب، وكانت حادثة الجب من جملة ما أحسن الله تعالى به إلى يوسف، لم يذكرها، ترفقا بإخوته وملاطفة لإخوته وتأدبا مع إخوته وإكراما لإخوته. يا سبحان الله، أرأيتم مثل هذا الأدب؟ أرأيتم مثل هذا الأدب؟ سبحان الله، لم يذكر ذلك من أجل هذا. وقد أحسن بي، أحسن الله تعالى بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي جعل من إحسان الله تعالى به أن جمعه مع أهله. بعض الناس بيهرب من أهله، بيهرب من أهله، يبعد. سبحان الله، يقول لك يا عم مش عاوز وجع دماغ، عاوز أعيش في حال، أعيش مكنون. سبحان الله، لا يفكر لا أب ولا أم ولا أخوات ولا عمومة ولا أي شيء. سبحان الله، يريد أن يعيش كالفسل البعيد، كالفسل البعيد، لا يريد أن يعيش كالشجر الذي يكون حول الأصل العظيم. دي مسألة مهمة. فجعل من جملة إحسان الله تعالى به أن جمع أهله إليه. إذا لما ربنا يفتح عليك ويكرم عليك، اجمع قرايبك وأهلك واكرم عليهم واديهم واحسن إليهم، خيركم خيركم لأهله. دي مسألة مهمة، لا تجعل خير الله تعالى لنفسك فقط ولا لأولادك فقط، ولكن اجعل خير الله تعالى لقرابتك، واجعل خير الله تعالى للمسلمين من أمتك. دي مسائل مهمة جدا. وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. البدو صحراء الشام، وأيضا هذا من باب التلطف. قال ما حدث بيني وبين إخوتي، ولم يحدث بينه وبين إخوتي شيء، اللي حدث إخوته معه، ولكن قال بيني وبين إخوتي. هذا من نزغ الشيطان، والنزغ بمعنى النخس، ويقال نزغ الدبة أي نخسها ليحذكها. لما يكون في حمار أو دبة ماشية كده بطيئة تنغزها عشان إيه؟ تتحرك. فنزغ الشيطان أي تحريش الشيطان للإنسان. فعندما ينزغ الشيطان الإنسان يحرشه ويحركه. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بالتحريش فيما بينكم. حاجات صغيرة تجد الناس تمسك حاجات صغيرة وتقف عليه وندقق فيه ونعمل فيها قضايا ومشاكل وما إلى ذلك، دي من تحريش الشيطان. إياك أن تقف عند هذه الأمور، تجاوز تجاوز. فقال ما حدث بيني وبين إخوتي ليس من أجل فسادهم، وإنما هذا من نزغ الشيطان، أيضا ملاطفة لإخوته وإكراما لإخوته. ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء، واللطف هنا فيه معنى الترفق والإحسان وإزداء الخير، وإزداء الخير وتهيئة أسبابه والمعونة على قضائه وإتمامه، هذا من جملة اللطف يحدثه ربنا عز وجل لمن شاء. إن الله أو إنه هو العليم بعباده الحكيم في أمره وقدره. تمام القصة إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الأدب وأن يؤدبنا بالعلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.